بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى والموسوم بمن القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة تحت قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال السادسة: وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما، وقياسا على سائر الصلوات. وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر.
إذن منهم من يقول بأنه يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحدتهم في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى هذا أذان قبل الصلاة وهناك أذان بعد الصلاة، فهناك أذان لا يمنع الأكل والشرب وهناك أذان يمنع الأكل والشرب. الأذان الأول وهو أذان بلال قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، أي لا يمنعنكم أذان بلال. وجاء في رواية بأنه يؤذن ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، هذا الغرض منه. وهناك أذان آخر وهو أذان الصلاة، هذا يمنع الطعام والشراب، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى مذهب الأئمة الثلاثة الأربعة عدا أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع إسحاق رحمه الله تعالى أنه يؤذن للفجر أذانان: أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. القول الثاني وقول أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن أنه لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها. شأن ذلك شأن كل صلاة، لقول رسول لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم وليأمكما أكبركما. إذا حضرت الصلاة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث بين أذان الصبح وبين غيره، فأخذوا بهذه العمومات. تبعين هذا القول من حديث إن بلالا يؤذن بليل لم يشيروا إليه، فيمكن أن يقال هذا الحديث حديث عام، ولأمكما ولأدركم أحدكما ولأمكما أكبركما مخصوص بصلاة الفجر التي ورد فيها ذلك. وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان المسجد مؤذنا أذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر، أي إذا لم يكن له مؤذنان فإنه يؤذن له أذان واحد وهو أذان الصلاة. وهناك قول أيضا آخر في هذه المسألة، وهو أنه يؤذن أذنان في رمضان، وما عدا رمضان لا يؤذن إلا أذان واحد، وهذا ظاهره الجمع بين الأدلة. في غير رمضان أذان واحد، لحديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وفي حديث: وليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. ولم يقل صلى الله عليه وسلم في أذان الصبح شيئا. وحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وبين في حديث آخر: ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. ليرجع قائمكم فيتسحر، يتوقف عن القيام ويتسحر، وليوقظ نائمكم ليتسحر. فيكون هذا الأمر خاصا برمضان. هذا القول يقول بأن الأذان الثاني هذا إنما يكون في رمضان لظاهر هذه الروايات. نعم.
قال السابعة: واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك، كحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال، فأذن بلال ثم أمر عبد الله ابن زيد فأقام. وقال الثوري والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الله بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصرائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وأكثرهم يضعفونه، وليس يروي هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه، فالقول به أولى، لأنه نص في موضع الخلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال، والآخر فالآخر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع. ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع والحمد لله.
نعم. ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع والحمد لله. نعم، يعني أنه من جهة الجواز وصحة الصلاة فلا إشكال في ذلك ولو أقام غير المؤذن، لكن العمل على أن من أذن فهو يقيم، هذا العمل. ويستدلون بهذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف فيها ضعف، لكن بمجموعها يحسن الاستدلال، فيحسن الاستدلال بهذه الأحاديث: من أذن فهو يقيم، إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذه الأحاديث تقوى على الاستدلال لهذا الحكم مع العمل. فكان المعروف حتى مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن فهو يقيم مع صحة الصلاة وعدم تأثر الصلاة بخلاف ذلك، فلو أقام غير المؤذن لما أضر ذلك الصلاة. لكن السنة العملية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهد رسول الله أن من أذن فهو يقيم. نعم.
قال الثامنة: وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطهام والعوام عن حد الاضطراب، فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما به يصول. روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من العلماء، ويروي رأسه يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يضر إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس، وبه قال إسحاق: والأفضل أن يكون متطهرا.
نعم، يعني هذه عدة مسائل، منها أن الإنسان يحسن صوته بالأذان، لكن ليس إلى حد التمطيط حتى تتغير أحرف أو يتجاوز الإنسان إلى حد التبديل والتغيير، فيتجاوز في المدود أو يتجاوز في بعض الحروف فيخرجها عن صفتها وطبيعتها، مثل أشهد أن محمد رسول الله فيبقى في رسول، وهذه ما فيها أي مدود أصلا سوى المد الطبيعي الموجود في الواو، لكنه يصل بهذا إلى مدود طويلة قد تصل إلى 10 حركات، وهذا إخراج لها عن طبيعة نطقها السليم الصحيح رسول أو كذا إلى آخره. أو بعضه مثلا قد يأتي إلى حي فحي، وهذه أيضا خلاف، لأنها حي هذا هو اسم فعل يطلب منه حصول التلبية والاستجابة، فحي على الصلاة إيه لا يجعل حي على. فمثل هذه التمطيطات قد تغير أشياء. كذلك مثلا ممكن أن تبدل تجعل الفتحة ألفا ومدة مثل أكبر مثلا أو شيء من هذا، فتجعل الضمة واوا طويلة وتجعل الفتحة ألفا طويلة وتجعل الكسرة ياء طويلة، هذا كله تبديل وتغيير. لكن في نفس الوقت لا يكون الأذان أذانا جافا، بل الإنسان يحسن صوته ولكن يجعل هذا في حدود المعقول، يعني كما لو كان يقرأ القرآن. فالإنسان يحسن صوته في القرآن لكن بيحافظ جدا على ماذا؟ على المدود. أنا ما عندي مادة في السماء مثلا 20 حركة وصوتي حسن. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ عادي بمد عادي وأجمل صوتي لكن في الحدود التي تكون ماذا؟ التي تكون عندي في هذا الباب. فإذا الإنسان الأفضل أنه في الأذان يراعي القواعد، يراعي القواعد من جهة المدود، من جهة تحسين الصوت وكذا، من جهة المحافظة على مخارج الحروف، ما بقاش راصو صو بالصاد مثلا أو أج، الله أكبر الله أكبر، خد بالك، إما ينطقها جيما أو ينطقها قافا، أكبر أو أكبر، أج بالجيم أو أق بالقاف، وإنما يلاحظ أيضا هذه المخارج. والإنسان يتدرب، طالما أنني أؤذن أتدرب على صيغة، يبقى الله أك، يبقى الله أك، لكن طبعا ما تجيه هكذا الله أكبر الله أكبر، كذلك ما جعل الضمة هنا واوا، الله الله أكبر، كأنها الله وأكبر الله وأكبر، إنما هي ضمة مش الله وأكبر واو عاطفة تعطف أكبر على الله، إنما هي ضمة الله أك الله أك وهكذا. فيحرص الإنسان على إتقان أذانه بهذا. كذلك أيضا الحركات الإعرابية، ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما جاء محمد رسول الله، ماله، فين الخبر؟ أنت جعلت الرسول الآن وصفا ليس خبرا، والمراد هنا تقريره أن يكون خبرا، أشهد أن محمدا تخبر عن أن محمد تشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم، يبقى أشهد أن محمدا رسول الله، مش أشهد أن محمد رسول الله ماله، أشهد أن محمد رسول الله ماله، ما صفته؟ يبقى يراعي الإنسان مثل هذا أيضا. فالشاهد أن الإنسان يحسن صوته ويجمل صوته سواء في الأذان سواء في قراءة القرآن، يحرص الإنسان على هذا، لأن الصوت الحقيقة يا إخواني الحسن الطيب بيشرح الصدر ويجعلك تركز مع، إن كان في الصلاة تشعر بلذة في الصلاة، يعني من نعم الله فعلا أن يكون الإنسان حسن الصوت في الصلاة، حسن الصوت في الأذان، في هذا كله كل إنسان حسن الصوت، لأن حسن الصوت هذا تألفه الطباع، حسن الصوت مثل حسن المنظر، حسن الطبيعة، هكذا الإنسان، يعني إنسان صوت العصفور عنده غير أعزكم الله صوت الحمار، واخد بالك، هذا الصوت يختلف عن هذا، يختلف صوت الهر يختلف عن صوت الكلب. فالإنسان ما يأنس دائما الأصوات الجميلة الطبيعية، صوت خرير المياه، صوت الطيور، صوت كذا، البيئة الخضراء، البيئة. فمما يدخل في هذه الأمور التي تشرح الصدر وينسجم معها الطبع السليم الصوت الحسن. وأظن كلنا ذاك الشخص الذي يركز في الصلاة خلف الإمام ويستشعر باللذة ويستشعر أنه يريد مزيدا من القراءة، كلنا يستشعر هذه اللذة خلف الإمام حسن الصوت. فلا ينبغي الإنسان يهمش هذا، وقد يتيش الظن فيقول لا 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 لا، يعني تحسن هذا، فإن هذا قد يكون مدعاة للرياء والناس تسمع عليك، فأنا حتى أقطع الرياء لا لا أقرأ قراءة عادية أقرأ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. تبليه تقرأ هكذا أنت بتسمع علينا في ال... لا أنت حسن صوت، اجمع قلوب الناس على عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالإنسان يحسن صوته، ليه نقول كده؟ يحسن صوته حتى لو كان صوته، في بعض الناس الحمد لله يعني تجد طبيعة صوته أو عنده إمكانات، وفي بعض الناس تسمعه في الفاتحة اليوم بعد 20 سنة تسمعه تجده هي نفس الفاتحة، تكاد تكون كالمسجلة، دي إمكاناته هو يتمنى، بس دي إمكانات، فهو بيحاول لكن في حدود الإيه؟ الإمكانات. في هكذا يعني الواحد ما صلى ورا شيخ من مشايخنا الكبار صوته صوت حسن، ما يعني ما 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 حصل، واخد بالك؟ انما اصوات طبيعيه طبيعيه جدا جدا جدا. وفي محاوله الشيخ عبد العزيز الشيخ صلينا وراء كثير، لو المفتي الحالي قبل ان يكون مفتي الشيخ الفوزان يعني هو احسنهم صوتا، واحسنهم صوتا هذا يعني بالنسبه لنا الصوت العادي، الشيخ الغذيان اصوات طبيعيه، شيخنا الشيخ الاطرم كان دايما هو اللي يصلي، هو كان يعني الامام يصلي الفجر دائما صوت عادي جدا جدا، واخد بالك ليه؟ بس هذه حدود الصوت نفسها، امكانيات الصوت. لكن تشوف مثلا ليه عنده امكانيات يحاول ان يحسن الصوت وصوته ياتي به معه، يخفض يرفع يفعل كذا، يقف هنا يشكل صوته بحيث كانما هو يفسر القران، كانما يفسر القران. فالاستفهام استفهام، والتقرير تقرير، والإخبار إخبار، والإنكار إنكار، تجد في الصوت نفسه هو يؤدي بهذا الأداء مع الاستفهام يشعرك بأنها استفهام، واخد بالك؟ مع الاستفهام يشعرك بهذا الوقوف، يحاول يقف معك وقفات تفسر لك المعاني. الشاهد يعني أطلت هذا الباب حتى نكون وسطا بين من يحصل له غلو في الاضطراب هذا والتزيين حتى يصل عن الحد المطلوب شرعا، وايضا الجفاء حتى يكون ماده صوت الانسان ماده طبيعيه. لا، الانسان يأنس بالصوت الجميل، الانسان يأنس بالصوت الجميل. وكم من اناس تابوا بسبب هذا الصوت، وواظبوا على الصلاه واحبوا سماع القران بسبب صوت مقرئ حسن. ولهذا اول قاعده في صلاه التراويح قبل ما تهتم بالمسجد واستقبال بقى رمضان والمسجد وما ادري ايه والاعداد ونحاول المراوح والمكيفات، شوف اولى من كل هذا اختر اماما حسن الصوت. والله لو اوقفت الناس مع الامام حسن الصوت بلا مروحة واحدة سيستجيب الناس ويتلذذون، انما لو جبت مكيفات ولكن الصوت جاف هيأتيهم الحر من هذا، شوف اشعروا به خلاص في حر، عايزين صلاة طويلة الليلة. فاول شيء تركز عليه في هذا هو صاحب الصوت الحسن. نسأل ان يرزقنا اصواتا حسنة ان شاء الله لنا ولإخواننا، لان هذا الحقيقة من نعم الله سبحانه وتعالى، فعلا من نعم الله سبحانه وتعالى الصوت الحسن الذي يشرح الصدور ويفتح القلوب لسماع القرآن ولسماع الأذان. نعم.
قال التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
يبقى دخل الجنة، هذه موقوفة على قيد يا إخواني، ما هو؟ من قلبه. نعم.
وفي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله،
وعلى هذا اصلا كل الفضائل وان لم تشر الى هذا القيد الا ان هذا القيد مفهوم بجمع النصوص، في لا إله إلا من كان آخر كلامه لا إله إلا، كل هذا مبنى على الإخلاص والصدق وتوافر الشروط. يبقى لابد في نصوص الفضائل كلها من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وحاصل توافر الشروط هو الإخلاص والمتابعة، والموانع الرياء والمخالفة. فحاصل الشروط هذه، فكل كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيب، كلمتان نعم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الثقل هذا الموجود في هذا الوزن إنما يكون على حسب ماذا؟ على حسب الإخلاص، على حسب التجرد، على حسب التدبر، على حسب التفاهم وهكذا. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان الإنسان يقولها وهو لاه عنها فلا شك أنه مأجور أجرا على تحرك لسانه بهذه. لكن أين الأجر العظيم؟ والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. كل هذا إخواني على حسب التجرد والإخلاص، وكلما امتلأ القلب بهذه الكلمات كلما كان عظم الأجر. ومن هنا يحمل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي جاء بلا إله إلا الله ولكنه في مقابل لا إله إلا الله طاشت الصحائف، صحائف الذنوب والسجلات التي بلغت 99 سجلا، كل سجل مد البصر، لكن كل هذا لم يقوى مع لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه ولا يثقل مع اسمه شيء. لكن كل هذا إذا خرجت الكلمة بشروطها وإخلاصها وصدق العبد فيها وهكذا فتعظم هذه الكلمة على حسبها. نعم.
وفيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العاشرة
نعم وإن ردد الأذان إلى آخره كما هو فله وجه. وأظن جاءت بعض الروايات أظن كأنها في مسلم، لكن الرواية المشهورة من إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أنه قال أيضا مثل ما يقول فلا حرج، هذا جائز، لكن السنة أن يقول في حي على الصلاح حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أظن فيه في طريق عند مسلم، حيث عند مسلم في هذا الطريق. نعم أن نفس الكلمات إلى آخر أذى. نعم هات اللفظ كده نفس. نعم
في بداية الحديث في بداية المسألة ونقل الحديث أبي سعيد في الحاشية قال ينظر للاستذكار والتمهيد وهذا أخرجه البخاري ومسلم.
نعم إيه هات ألفاظه. نعم
قال العاشرة وأما فضل الأذان
أظن حديث عمر نعم
قال العاشرة وأما فضل الأذان والمؤذن فقد جاء فيه أيضا آثار صحاح منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراد حتى لا يسمع التأذين. الحديث وحسبك أنه شعار الإسلام وعلم على الإيمان كما تقدم. وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الذي نعمة من نعم الله عز وجل أن يؤذن في أي مكان 5 مرات في اليوم والليل، نعمة عظيمة وشعيرة عظيمة. ولهذا لو اتفق أهل بلد على عدم الأذان هذا فإنهم يدعون إليه، فإن أبوا قاتلهم الإمام، لأنه من الشعائر الظاهرة التي لابد من وجودها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا أرادوا غزو قوم أن ينتظروا، فإذا سمعوا أذان ما غاروا. نعم.
قال وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم والله أعلم. والعرب تكني
وكأن الجزاء من جنس العمل، لما كانوا أرفع الناس صوتا في الدنيا بالأذان فهم الذين يرفعون أصواتهم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله والناس يسمعونهم، فكان الجزاء من جنس العمل، فهم أطول الناس أعناقا، ما قال أطول الناس أيادي ولا أطول الناس أرجل ولا أطول الناس كذا، أطول الناس أعناقا مجرى الصوت نفسه، فكان الجزاء من جنس العمل. نعم.
والعرب تكني بطول العنق عن أشراف القوم وسادتهم، كما قال قائلهم طوال أنطية الأعناق واللمم. وفي الموقع
وكأن القرطبي يميل إلى أن هذا ليس على ظاهره، يعني يكونون أطول الناس أعناقا من الشرف، يعني فهم أعظم الناس شرفا وسيادة. طب ومن المانع أن نحمله على ظاهره أطول الناس أعناقا يوم القيامة على ظاهره؟ فكما أنه أصحاب الطاعات يعرفون بطاعتهم، فالشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكما يبعث أيضا صاحب المعاصي بمعصيته فتظهر عليه، مثل من سرق بقرة أتى يوم القيامة ويحملها، من سرق بعيرا أتى يوم القيامة ويحمله، فعلى ما لا يعرف هذا؟ ما المانع أن يكون هذا الطول طولا حسيا حتى يعرف الإنسان بأنه مؤذن، أنه مؤذن؟ فهذا هو الظاهر، والخروج عن الظاهر يحتاج إلى دليل، خروج عن الظاهر يحتاج إلى دليل، إذا جاء دليل يحمل ذلك على الشرف لا على الطول الحسي، قلنا به، وإلا فالأصل هو حمل هذا. فالرجل الذي وقصته ناقته وحديثه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لابسا إزاره ورداءه، يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الشهيد يبعث يوم القيامة أيضا وجرحه يثعب إيه؟ يثعب دما، وآكل الربا يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من كبر بطنه وكذا. فالناس يعرفون في أرض المحشر بالطاعات وبالمعاصي، ليكون هذا فضيحة على رؤوس الأشهاد أو إكراما على رؤوس الأشهاد. فما المانع أن يكون المؤذن أطول الناس عنقا لا من قبل الشرف، وإن كان الشرف يدخل ضمنا، ما أطول الناس عنقا يوم القيامة المؤذن يكون أطول الناس عنقا في هذا، وهذا يتضمن شرفا لا شك. فالمعنى الأول لا يمنع المعنى الثاني، إنما لو حصرنا على الأمر المعنوي منع المعنى الأول، منع المعنى الأول. وهل يدل هذا على أن الناس المؤذنين يكونون أفضل الناس يوم القيامة؟ لا، هذا الفضل الخاص، فهم أفضل الناس فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
وفي الموطأ
نعم. نعم. ايه بس هذه الضبط هذا من اللي ضبطها؟ نعم. فهم اطولهم اعناقا واعناقا. نعم. يعني لا ترد الرواية المعروفة اعناقا. نعم.
قال وفي الموطأ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتبت له براءة من النار. وفيها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأثينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. قال أبو حاتم هذا الإسناد منكر والحديث صحيح. وعن عثمان ابن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا
يأشيه. قال البصير في الزواج إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح انتهى. وخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن الهيعة، وقال ابن الهيعة استشهد به مسلم، وكذا قال الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة، وصاب أنه لا يبلغ درجة الصحيح، وذكره أبو حاتم في العلل وقد سأله عنه ابنه فقال هذا منكر جدا انتهى. ولم أرى زيادة تذكر القرطبي عنه، والحديث صحيح والعلام من كلام القرطبي أو سقطت من كتاب العلل. نعم.
قال وعن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. قال حديث ثابت.
نعم.
قال 11 واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان، فكره ذلك القاسم بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، ورخص فيه مالك وقال لا بأس به، وقال الأوزعي ذلك مكروه ولا بأس بأخذ الرزق.
أخذ الأجرة على الأذان هل تحرم؟ الحديث السابق وحديث صحيح، كان يقول عثمان أبي عاص كان آخر معاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هل هذا يقتضي تحريم الأخذ؟ قال القرطبي رحمه الله اختلف في أخذ الأجرة على الأذان، فكان ذلك القاسم بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، نعم، ورخص فيه مالك وقال لا بأس به،
وقال الأوزعي ذلك مكروه ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت الرزق من على ذلك من بيت المال،
يعني لو كان جعلا أو رزقا بيت المال يوظف مؤذنا ويعطيه هذا من ولي الأمر، أو أيضا الناس قالوا نحن نريد أذانا واعطوه أجرا من عندهم ولم يحدده هو ولم يطلبوا إنما أعطوه من عندهم، أو قالوا نحن نريد مؤذنا بألف جنيه في الشهر أو كذا فجاء يؤذن، فطالما على وجه الرزق والجعل لا على وجه الإجارة فلا بأس، نعم.
وقال الشافعي لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة وفيه نظر، أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، وقال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدون بين يديه، فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارفع فمد صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم
أمر هذا الشاهد يعني فأعطاني صرة فيها شيء من فضة،
ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم على ثديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله
حتى بلغت يد رسول الله صرة أبي محذورة في النسخة.
قال ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك، فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ ابن ماجه.
فيكون يعني الشاهد فيه من رأى الأجرة نظر لهذا الحديث مشروعات الأجرة فأعطاني صورة فيها شيء من فضة، ولمن يمنع أن يقول بأن هذا ما حصل له أجرة وإنما كان تأليفا لقلبه وليس أجرة، ولكن من قال بأنه يؤذن بأجر ويأخذ على ذلك مالا وهو قول مالك أنه رخص فيه وقال لا بأس به، أنه حجتهم في ذلك سائر الطاعات التي لا تتأدى إلا بحبس الإنسان نفسه على المسلمين كالإمامة والخطابة والأذان وكذا، لأنه لو قيل بأنه ينظر محتسب في هذا قد يصعب، فقالوا هذه إن بدل فيها مال على وجه الجعل والرزق فلا بأس بذلك ولا حرج. ولا شك أن الإنسان لو وجد محتسبا هذا أفضل، ولو احتسب الإنسان فهذه الطاعات هذا أفضل، ولكن هل يحرم أخذ المال على هذا لو أن الإنسان حبس نفسه على مصلحة المسلمين هنا، وحبس نفسه على المواظبة على الأذان في وقته أو كذا، وقد لا يتسنى له ألا أن يفعل ذلك بدون أجر أو بدون مال، هل يأثم على ذلك؟ الذي يظهر أنه لا يأثم على هذا. شأن الأذان هو شأن تعليم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الأخذ على تعليم القرآن حين قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين. فلا فارق بين الأذان وتعليم القرآن وغير ذلك. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم ألا لعثمان بن أبي العاص ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذنه أجرا، هذا الانتقاء حسن. نحن نقول حاول أن تتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرا، ولا إماما ولا خطيبا ولا مدرسا، لأنه لا شك أن المتجرد في كل هذا، هذا لا شك أنه الأفضل، وليس هذا على وجه التحريم وأنه يمنع الإنسان من ذلك. لكن يبتعد الإنسان عن أن يجعل ذلك أجرة ويشترط الكثير دون القليل، ويزهد في هذا المسجد ويأخذ مسجدا آخر ويبحث عن أعلى الرواتب، يعني ينظر هل هو قاصد المال أو قاصد الفضل. فمن قصد الفضل والمال تبع فلا غضاضة، ومن قصد المال فلا شك أنه ليس له أجر في أذانه، إنما ما أراد أخذ وهو المال. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة. فشأنها شأن المسألة الأم، وهي أخذ المال على القرب كالرقية، تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي والأذان وغير ذلك، فالمسألة واحدة في هذا. وكون النبي هنا زاد اتخذ مؤذنا يأخذ على أذنه أجرا، فهذا إشارة إلى أن المحتسب لا شك أنه أفضل، فيكون إشارة إلى الأكمل والأحسن والأفضل لا إلى التحريم. طيب الحديث هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي. شوف كلام الشراح على هذه ابن نعم قال ايه قول كده طيب نكتفي بالقدر هذا. نعم دون ايه نعم 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 ماشي. هات المسألة الثانية عشرة.
الثانية عشرة قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح. روي أن رجلا من النصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فسقطت في بيته شررة من نار وهو نائم، فتعلقت النار بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه، فكانت عبرة للخلق، والبلاء موكل بالمنطق. وقد كانوا يمهلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفتحوا فلا يؤخر بعد ذلك، ذكره ابن العربي.
نعم. فقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي بمنزلة من لا يعقل، فالمنفون عقل الانقياد والاستسلام، وليس العقل الذي به يضبط، لا يكون مجنونا، فهم ليسوا مجانين، وإنما لا يعقلون، لا ينقادون، لا يتدبرون، لا يفقهون، الفقه الذي يقودهم إلى الانقياد. نعم على تأليف القلب. لا لا ما لا علاقة له بالأذان، دفع عليه الشر ما لا علاقة له بالأذان، إنما أراد أن يؤلف قلبه على الإسلام، أراد أن يؤلف قلبه على الإسلام، لأن وقتها الظاهر من هذا السياق أنه لم يكن مسلما، ثم بعد ذلك رفع الله ما في قلبه من كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني قد إذا قدر الله عز وجل، قد يقدر الله عز وجل مصابا للإنسان يكون مقوما بمنطقه، فيكون هذا من باب تعليق القضاء على سبب، وسبب هذا هو المنطق. يعني مثلا واحد يقول ايه يا رجل عشان تستريح، يا رجل إلي هخسر تجارتي، أخسر تجارتي عشان تستريح، ويكون ويخسر تجارته بهذه الكلمة مثلا، يعني الله يقتل ولدي حتى تستريح، ويكون هذا أيضا في كذا في البلاء. فهذا معنى البلاء موكول بالمنطقي، أي أن الله قد يقدر شيئا لك ابتلاء وكذا، ولكن علقه على منطق تنطقه، لهذا قولوا قولا حسنا. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة أن تدعو على ولدها عسى أن توافق هذه ساعة إجابة فاستجاب، فيكون هذا بلاء موكول بالمنطق، يكون هذا بلاء موكول بالمنطق، والله أعلم. نعم 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 في إيه؟ اي نعم من طيب هات الكلام للمنذر كده، المنذر يرى عدم الأخذ، فشوف كده من نعم ايه مال لا كده هما يعني ورد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة دمع، ورد بعد الأذان اللهم صل على محمد، ترتيب ما هو مشكلة واسع يعني ترتيب، المهم أنه ورد هذان بعد الأذان الصلاة وسؤال ال يعني البلد دي فيها مسجد واحد ولا فما فيها مسجد ولا ايه؟ يعني انت مسافر ولا مقيم ولا ايه؟ يعني في المسجد يعني اذا ما كانش فيه مؤذن ولا المسجد فيه احد مؤذن. نعم نعم نعم
قال السمدي ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صورة فيها شيء من فضة، استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة، وعرض به الحديث الوارد في النهي عن ذلك. قال ابن سيد الناس ولا دليل فيه لوجهين: الأول حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان ابن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديث عثمان متأخر بيقين. الثاني أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال.